وكثير من أدوية تنفع بإذنك فهو قد يحدث. إذن هل نحن نتيقن جواز الضرورة؟ لا. الثاني أنه ليس بحاجة في قد يحدث دواء آخر مباح وقد يسود دعاء توكل على الله ورجائه وما أشبه ذلك، فلم يتعين الشفاء في هذا الطريق المعين. صارت هنا لو قال قائل إنسان غصب وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ نعم يجوز طبعا لقد ما يتعرف، لكن هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الشرطين وجد فيه، اضطر إلى هذا بعينه، والثاني نتيقن زوال الضرورة به، فنقول اشرب الخمر. ولكن إذا نزلت الغصة قف. طيب لو قال أنا عطشان وليس عنده إلا كوب خمر لا أشرب، ليش؟ يعني لأنه كما قال العلماء لا تندفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطش، لا عبد. فإذا لا فائدة من ذات المحرم لأنه لا ينتفع به. قول المؤلف ذكرنا أدلتان ولا لا؟ وذكرنا شروطا. ما هو الشروط؟ أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقامه شيء، والثاني أن تندفع ضرورته به. نعم بين فرق عظيم. الشرط الأول أن لا يوجد سواه، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولا يندفع ضرورته به. هو هذا المحرم ولو انتفع الضرورة المحرمة ما يجب، لأن لم يتحقق الضرورة. مثال ذلك رجل اضطر إلى وجد لحما مذبوحا ولحما ميتا، لو أكل الميت لا انتفعت الضرورة به، لكن عنده غيره فلا يحل. المثل الثاني الشر الثاني أن تنتبع ضرورة به احترازا من ما أشرنا إليه من لبن الأسان، فإن ضرورة لا تندفع به، قد يشرب من لبن الأسان ولا ينتهي وتبقى الشهاقة على منهاره. المكروه عند الحاجة، هذه أيضا قاعدة السر، المكروه تبيح الحاجة، لأن درجة المكروه دون درجة المحرم. المحرم منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمحرم يستحق فاعله العقوبة. أفهمتم؟ والمكروه منهي عنه على سبيل الأولوية ولا يستحق فاعله العقوبة، ولهذا كان يباح عند الحاجة، والحاجة أدنى من الضرورة. الحاجة بمعنى أن الإنسان يكون محتاجا إلى هذا، لكن لو فقده لم يتضرر، لكنه محتاج. مثاله إنسان محتاج إلى ثوب لدفع البرد، لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر. فالثوب الثاني يكون مضطرا إليه أو محتاجا إليه، لكن لو فرضنا أنه لولا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ضرورة، لكان هذا ضرورة. طيب، إذن المكروه تبيحه الحاجة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة. هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرم، أو نقول ما دام المكروه على الأولوية فلا حاجة، لأن الإنسان يجوز أن يتناوله ولو بلا حاجة؟ نقول بالثاني، لكن نعم إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة إطلاقا وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح، على وجه المباح. طيب، له أمثلة، نعم له أمثلة، منها الالتفات في الصلاة مكروه، لكن لو احتاج إليه أبيح. ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه البصاق فإنه يسكت عن الإسلام، وفي هذه الحالة يلتفت أو ما يلتفت، يلتفت، هذا حال. كذلك أيضا لو نوح وشك من المنادي، هل هو أبوه أو أمه أو أجنبه، والتفت ليتيقن، لأنه إذا كان المنادي أباه أو أمه وهو في نفس وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضا أبيه وأمه بعدمها، أي بعدم الإجابة. فهو التفت لينظر من الذي نادى، إن كان أمه أو أباه أجابه، وإن كان أجنبيا لم يجب. طيب، وهل من الحاجة أو من الضرورة ما لو سمع طارئ يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرئ الخبر، هل هو ضرورة أو حاجة؟ ها؟ الواقع من ينظر الحاجة، إذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال أنه ضرورة، فالحال هو ضرورة، وإذا كان دون ذلك فهو حاجة. طيب، أكل البصر لمن يحضر المسجد، ذكر العلماء أنه مكروه، لكن لو احتاج إليه وأكل، يقول إن الدكان إذا أكلت البصل يخف عليه، نعم يعدم خالصا، هذا على كل حال سواء يعدم أو يخف أي حاجة يجوز أن تأكل، يكون مباح. على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا كراهة في أكل البصر، لا كراهة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يأكلونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوها مع حضور الجماعة، فقالوا إنها حرمت حرمت، قال إنه ليس لي تحريم ما أحل الله. لكن إذا أخذنا بالقول في الكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة. طيب، في باب الله ذكروا أن ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله، ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله في الطهارة، لكن عند الحاجة، يعني في أن يكون الماء فيه شيء من البعد وليس عنده إلا هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة يكون مباحا، يكون مباحا للحاجة. قالوا أيضا في الضبة من الفضة إذا ضب بها الإناء لانكساره فإنه يكره للشارب منه أن يباشر الضبة من الفضة. فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس يكفي ولا حرج على أن في القول بالصراحة نظرا، لكن إذا أخذنا بذلك كيف يحتاج؟ مثلا إذا كان الإناء متسلم من كل جانب إلا من هذه الناحية نقول هذه حاجة فلك أن تشعر ولا تعد فاعلا للمقبول. طيب هناك فرق بين الممنوع والمكروه. الممنوع يبيحه الضرورة فقط، والمكروه يبيحه الحاجة. ثم قال وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد. نعم لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية.
يعني الشيء المحرم لكونه ذريعة لمحرم أشد فإنه يجوز عند الحاجة، ومثل النار لذلك العرية. العرية هي الربع على الربع، يكون الإنسان عنده أمر ثابت وليس عنده نقص يشتري به رطبا يتفتح به عنه. في هذه الحال يجوز أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالثمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن اشتراء الرطب بالثمر حرام، فقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أيمكن ذكر؟ قالوا نعم، قالت لا إذا. لكن في العرية مجيز بيع التمر بالرطب من أجل الحاجة، فشنو الحاجة؟ الحاجة أن هذا الكثير يريد أن يتمثل مع الناس الرطب الجميل الطريق ورفقه له كما يقول أنه يشتغل من الناس. لا، إذا قال قائل دون أن يبيع الخمر ويسكت كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان خمر رقيق وأراد خمرا جيدا أنه لا يبيع التمر الردي بتمر جيد أقل منه، الأمر عن بعد الردي بالدراهم ثم يشترى الدراهم تمر جيد. لماذا لا نقوم بالعرية إنه يفعل ذلك؟ لماذا لا نقوم بعرية ثم نشتري بالدراهم رقبا؟ الجواب على هذا أولا أن السنة تفرق بينهما، وكل شيء فرق شرعه فيه فإن السنة فيما جاء به، لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يفرق بين مشتركين، وما فرق بينهما وظننا أنهما متماثلان فإن الخطأ. إيش أن نقول لا أشعر بأجل هذا ومن هذا، لكن مع ذلك يمكن أن نجيب أحسن أن هذا. فلو قال أصحاب رضي الله عنه كانوا يحكون الخمر الربي لا الخمر الجيد، وهذا لم صحيح لا يحل. أما الإمام الألية فيجب أن يخلط الرطب بحيث تساوي التمرة لو أكل، بمعنى أننا نخلط الرطب ونقول هذا الرطب إذا يجب صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به أم لا؟ لا بد من على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ريع الخبر إنما حسب لكونه بريعا لجار بني السيئة، وذلك أن ريع الخبر كان أن يقع بين المسلمين جزء واحد، اللابد أن يكون هناك فرق بينهما في الوقت من أجل زيادة الفضل. فتشتبه النفوس إلى زيادة الدين بذات الدين، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو تجوز لصيغة الصلة والنفس تجوز لرفع الصلة، بل يجوز تبذل الزيادة لزيادة المدة بجاس الوفاء، فترك النفس من هذا إلى هذا، والنفس صناعة ذات حسب الوشواء ويرسم مع الأجواء كما تجد المتأخر، لذلك تبذل ذلك. وقيل لا يجوز لدى الحرم ولا مع التقابل بالمجلس. والذي يمكن الذي يمكن أن يقع عليا هو إلى الفضل، وتحليل إلى الفضل علمنا من التقرير بلغتنا أنه يمكن مع الفهم لئلا يصم ذريعة إلى رشدها، فمع فهمنا بكونه ذريعة فإنه راح إلى الحاجة. فمن قال القائل الفقير الذي لا يدرى ان عنده من ضروره الى ان تشتري الامر، نقول لك ضروره لم يمكن ان يعيش على التمر، لكن هناك حاجه يريد ان يتوسع يريد ان يستقر نفسه الناس، فلهذا رفض له في العريضه. يقول المالك لا انما قلتم للطبيعه يجوز للحاج العين. وإلى هنا في شرح ما سيظهر من هذه المنظومة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ثم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل. نعم صحيح. نعم النظر للنساء حرام سد للذريعة، نعم خوف الفتنة، فإذا احتج إليك الخطبة والنشود عليها والمعاملة جاء. طيب العرية إذا كان في الأصل كالعرية فما هي آدم؟ نعم يا الرطب بتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر حافظ في الأرض ما هو عرض فينا. أين التحريم فيه؟ أين التحريم فيه حتى نقر به؟ منصور لكن نريد بيع التحريم بيع الرطب بالتمر، يلا عن بيع الرطب التمر فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك. وكذلك نهى عن المزابنة، المزابنة من الرطب التمر، بيع الرطب التمر من المزابنة. طيب إذن بيع رطب التمر حرام لأنه ذريعة إلى بيع التمر بالتمر المتفاضل، فإذا حيث يريد كان. لكن العملية لها شروط، تكون بخلق الرطب ثمرة يخرج الرطب على أنها ثمرة. نعم بالحال نعم لكن أوضاع شرط لكن عندي دراهم. الآن إيش الدراهم؟ قال وما نهي عنه انتهى الظاهر هذا عادي يشترط ان لا يؤخر حتى
نعم بس مو شرط للصحه لكن لو اخرها بطل.
طيب الظاهر وما نهي عنه تعب كرنا ناخذ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. ما هذه اسم موصول ويحتمل أن تكون شرطية، فإن كانت اسم موصولا فلا إشكال في قوله أفسده لأن اسم موصول لا يجب أن يقترن خبره بفاء، وإن كانت شرطية فإنه يشبه لأن جواب الشرط إذا كان أمرا إذا تنفع الأمر وجب أن يقترن بالفاء. ولكن نقول قد تحلق الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر، ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكره، أصله فالله يشكرها لكن حذفت للضرورة. والحرير رحمه الله جعل الشعر صلب فقال وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يكذب الشاعر ماذا يعني الشعر يحكم الإنسان. وقوله ما نهي عنه من التعبد من بيانية أين العبادات أي مما يتعبد به أو غيره أي غير ما يتعبد به كالأنكحة والأوقات والمعاملات بيع والشراء والإيجار والرهن كل ما نهي عنه أو غيره أفسده لا ترد يعني احكم بفساده، أفسده أي احكم بفساده لا تتردد في ذلك. هذه قاعدة مهمة أن ما نهي عنه من العبادات أو غيرها فهو فاسد. وجميلها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والشرط هنا يشمل الوصف بالعقد ويشمل العقد نفسه، لأن حقيقة العقد أنه شرط، فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه أن يلتزم للعاقد الآخر في مقتضى العقد. أما العبادة من يعلم من العبادة فهو فاسد، فدليل ذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، وقال للذي صلى خلف الصف منفردا أعد صلاة، أمره بإعادة الصلاة لأنه وقف في مكان منهين عن الوقوف فيه. فإذا قام رجل، يعني لها أمثلة في القاعدة هذه، من أمثلة امرأة قامت وهي حائض فصومها باطل، رجل صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لا سبب له فصلاته باطلة. طيب، رجل صام يوم العيد فصومه باطل، صار عندنا دليل من النقل على فساد ما نهي عنه. هل هناك دليل عقلي على فساد ما نهي عنه؟ وهذا الذي ذكرته قبل أن أدخل أمثلة. الجواب نعم، دليل عقل، عندنا دليل عقل، لأن ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنبه ولا يفعله. فإذا صححنا فهذا إقرار له، والإقرار على الحرام حرام، هذا واحد. إلى عقل أيضا، لما نهى الشارع عنه علمنا أنه لا يرضى، وما لا يرضى فليس مقبولا عنده. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يره لكم. طيب، لو صلى في مكان مرفوض فهل تنطبق على ينطبق على هذه القاعدة؟ لا، لا ينطبق، لأن المكان مرفوض لم ينهى عن الصلاة، لم ينهى عن الصلاة فيه بعينه، يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المرفوض، لكن قيل لنا لا تغسل، يعني هذا غير حق. طيب، لو توضأ بماء مرفوض فكذلك على القول الغالب، لأنه لم يقل لنا لا تتوضأ بالمرفوض، لكن قيل لنا لا تغسل الماء، وهكذا. ولهذا كان القول الغالب في مسألة الصلاة المرفوض أو الوضوء المرفوض أو لباس الثوب المرفوض في الصلاة، القول الغالب في هذه المسائل أن العبادة صحيحة. ثم قال: فكل نهي عاد للزوات، ألف هذه الفتيح إشارة إلى أن هذا البيت مفرع على ما قبله. فكل نهي عاد للزوات أو الشروط مفسدا فيات، كيف؟ أو للشروط، نعم، فكل نهي عاد للزوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعلمة فلن يغير كفهمن العلم. طيب، هذان البيتان في التفصيل للإجمال السابق في البيت الأول، النهي إذا عاد لذات العبادة أو لذات المعاملة فهو مسجد لها لا شك. المرأة نهيت عن الصوم في الحيض، نهي عن صوم يوم العيدين، نهي عن البيع بعد أذان الجمعة الثاني، فقل الآن البيع بعد أذان الجمعة، صوم العيد، صوم المرأة والحائض، كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات العبادة فلا تصح، للدليل والتأمين السابق. أو للشروط، إذا عاد للشرط فإنها لا تصح، إذا عاد لشرطها فإنها لا تصح، لماذا؟ لأنه إذا عاد للشر فسد الشر، وإذا فسد الشر فسد المشروع، إذا فسد الشر فسد المشروع. فلا تصح العبادة إذا كان قد نهي عن شرطها. فمثلا إذا قال لا تتوضأ بهذا الماء، لا تتوضأ بهذا الماء، فتوضأ به لم يصح الوضوء، ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء، لأن النهي عاد إلى شرطه. لا تصلوا في المقابر، صلى في المقبرة تصح ولا أو لا تصح؟ لا تصح، لأن البقعة بقعة منهية عن الصلاة فيها، فلا تصح. أما إذا عاد إلى أمن خارج، يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها، فإنه يصح. ومثل لذلك بلبس الإنسان عمامة، لو لبس عمامة محرمة كالحرير للرجل فصلى فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن سبس الرأس في الصلاة ليس بواجب، فكان النهي هنا عائدا إيش؟ إلى أمر خارج، ليس إلى ذات العبادة ولا إلى سبسها. وكذلك لو صلى وفي به خاتم من ذهب وهو رجل، فإن صلاته صحيحة، وإن كان لقد لبس هذا المحرم، لأن هذا عائد إلى خارج العبادة. ولهذا قال فلن يضيع فافهما من العلة. طيب ننظر في المعاملات، لو أعتق الراهن ما رهنه، يعني رهن عبده فأعتقه، هل يصح لك؟ لا، بناء على القاعدة، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء قال يصح وتؤخذ قيمته رهن المكانة، لكن الصحيح أنه لا. طيب لو باع المرهون، لا، لأنه منهي عن بيعه لما فيه من إسقاط حق المتهم. لو أوصى لوارث لا تصح الوصية، لأنها عادة إلى نفس الوصية، فلا تصح الوصية. لكن على كل حال إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقط فلا بأس. ولهذا جاء الحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء ورثة. فإذا كان الحق لمخلوق وأسقطه صح، كما أنه لو باع المرهون ووافق المرتهن على البيع فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضول. طيب لو باع الإنسان شيئا مجهولا هل يصح البيع؟ ليش؟ لأنه منهي عن نفسه. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، والمشهور غرر. كان القائل الآن كما عرفتم لها مسائل فلا تصح. لو زوج شغارا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ولو زوج في العدة لا يصح، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال والأصل في الأشياء حل ومنهي، لما تكلم عن المحرمات ناسب أن يذكر ما هو الأصل. هل الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء المنع؟ قال والأصل في الأشياء حل، الأشياء يشمل المعاملات والأفعال والأعيان الأصل فيها الحل. يشمل ايش؟ والأفعال والأعيان المعاملة. إذا عقد اثنان عقدا فقال شخص هذا العقد محرم، ماذا نقول؟ عليه الدليل على أصل الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام. عمل الإنسان عملا من الأمن فقال له شخص هذا حرام، حرام عليك، ماذا نقول؟ هذا الدليل، لأن يعني أصل في الأعمال الحل، أني أفعل ما في هذا الأصل. الأعيان رمى الإنسان صيدا فأكله فقال له آخر هذا حرام، هذا الصيد حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، الأصل في الأعيان الحل. طيب ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليل الأعيان أن الأصل في الأعيان كلها الحل. الأعمال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصل ما حرم، يأتي العمل هذا العمل معين، هل قال الله انه حرام؟ هل قال رسوله انه حرام؟ لا. اذا لو كان حراما لفصله، لانه يعني قال وقد فصل لكم ما حرم عليه، فالاصل هو الحل حتى يقوم دليل على انه النص. الثالث في العقوق، العقود قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشة الصحيح، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من أحسن. إذن الأصل في المعاملات، الأصل في أعمال بني آدم، الأصل في الأعيان التي خلق الله، الأصل فيها الحل، أما العبادة فيأتي شرط عنها. نعم. نعم. لا يتم ولا توضع. يقول هذا مهم، يقول ليس مشاع ليس مكلف هو كل معذور. نعم. أيه أي نعم. ها عشر عشر ممكن أزوجين نصف للشرف وعشر للعبادة. نعم. إيش؟ في هذا التفصيل لا بد منه. نعم. الماء المطهور متى يقع التنجيد؟ إذا قلنا إنه لا يجوز الوضوء به، إذا قلنا لا يجوز الوضوء بالمطهور صح أن نقول عاد النهي الآن إذا شرب بذلك، لكن إذا قلنا بالصحة كما هو صحيح ما صح التنجيد به. كتاب لي عن حكم الله يعني تضمنه حكم الله فهو باطل، لم يتضمن فهو باطل. لكن بقينا هذا الحديث فيه إشكال، لأن بعض العلماء قال هذا يقتضي أنه لا تصح الشروط إلا ما نص عليه، قال كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، يعني لما هو موجود في كتاب الله ان يصح شرطه فهو باطل. وهذا لا شك من ظاهر الله، لكن نقول المراد ليس في كتاب الله حكم، وقد بين الله تعالى ان الاصل الحل في كل العبادات في كل معاملات. نعم. نعم. هذه قال بها بعض العلماء، قال بعض العلماء ان الانسان اذا رفع بصره الى السماء بطل الصلاه، قال لان رفعناها عنه، واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصره الى السماء ان لا ترجع اليه بصره. لكن الجمهور يقولون ان هذا لا يزال مستقبل القبله ولو رفع بصره، فإذا كان كذلك صح الصلاة. ولا شك أن هذا التعليق نفسه من شيء، يعني لو قلت بالبصان كان قوي، فقال من قال لكم أن العلة في النهي عن رفع البصر إلى السماء هو عدم استقبال القبلة بوجهه؟ لأن الذين صححوا ذلك قالوا بأن هذا لأنه إنما نهي عنه لأنه لا يستقبل القبلة بوجهه إذا رفع بصره هكذا. فنقول من قال هذه العلة؟ قد تكون عدلة سوء الأدب مع الله، وأن الإنسان ينبغي له إذا وقع بين يدي الله أن يكون خاضعاً. ولهذا ذهب الظاهرية إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء. والله أنا أجب أن أقول للرجل أعد صلاة. نعم. إيش الحال؟ إن حدث فيها لبس. عندك ايش؟ ما فيها شيء، لان هذه ذريعه الى شيء عظيم وهو الشرك. صحيح يجوز الحال، لكن مثل هذا قد نقول لعظم ما كان في ذريعة الله يجب سد الباب. أما نعم لو حدث أو خاف على نفسه من الخروج من المقبرة فأيده. نعم أقول كل شيء ليس فيه كتاب الله وسنة رسوله فهو أو قياس صحيح أو إجماع فهو تعليل، يسمى تعليم. ثم هذه العلة التي علل بها الحكم إن دل عليها الكتاب والسنة صارت حجة، وإلا فهي موجودة. لأن يعلل بعض الناس العلة ما هي العلة الشرعية. نعم. الكلمة يعني معلوم تأخذ الصلاة على وقتها محرم، لكن دلت السنة على معادنا. إذا دلت ما على ذلك ما على معلوم، لأنه مباح. فقد تأخيرها للسبب يقتضي جواز التأخير، هذا مباح أصلا لا يدخل في التأخير. لا يعني فرق العمل ما في عين أمامه، العمل ما في عين أمامه. تكلم مع شخص تعاقد معه، لكن الأعيان فيه هذا الشيء لا أريدنا هذا الشيء لا أريدنا كذا هذا الشيء أريدنا عين عمل مني، لكن أخر هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل؟ هو أصلا العمل يتعلق بهذا، لكن الآن هذه العين هي حرام ولا كل حال العين المعين قصدي بالعين المعين هذا الطير مثلا هذا الزحاف في الأرض هل هو حلال ولا حرام؟
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.